بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 82: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث. الأجداث القبور بعثرت أثيرت. بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه. الإيفاض يوفضون الإسراع. وقرأ الأعمش إلى نصب إلى شيء منصوب يستبقون إليه. وقرأ الأعمش إلى نصب. قال الحافظ يعني بفتح النون إلى نصب. قرأ الأعمش إلى نصب أي إلى شيء منصوب يستبقون إليه. يجعله نصب عينيك يعني شيئا منصوبا بين عينيك. والنصب واحد والنصب مصدر في معاني الفراء. النصب والنصب واحد وهو مصدر والجمع الأنصاب. يوم الخروج من القبور ينسلون في نسخة من قبورهم ينسلون يخرجون. هذه كلمات في آيات من غريب القرآن ذكرها البخاري رحمه الله نقلا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى في أكثر ما ينقل عنه. قال الحافظ رحمه الله قوله باب موعظة المحدث عند القبر أي هل يحدث المحدث ويعظ الواعظ عند القبر وقعود أصحابه حوله يقعدون حوله وهو يحدثهم. قال كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود. فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره. ويحمل النهي في القعود ويحمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك. قوله يخرجون من الأجداث. الأجداث القبور أي المراد بالأجداث في الآية القبور. وقد وصله ابن أبي حاتم وغيره من طريق قتادة والسدي وغيرهما. واحدها جدث بفتح الجيم والمهملة يعني الدال المهملة. جدث يجمع على أجداث. بعثرت أثيرت. بعثرت حوضي جعلت أسفله أعلى. قال هذا كلام أبي عبيدة في كتاب المجاز. وقال السدي بعثرت أي حركت فخرج ما فيها. رواه ابن أبي حاتم. الإيفاض يوفضون الإسراع. قال أبو عبيدة يوفضون أي يسرعون. قرأ الأعمش إلى نصب فتح النون. في رواية أبي ذر إلى نصب والأول وصح. وقال وهي قراءة الجمهور. وحكى الطبراني أنه لم يقرأه بالضم إلا الحسن البصري. نصب إذا كان بالضم عن إسكان. أما نصب فقد قرأ. نصب من السبعة قرأ بضم النون والصاد. نصب ابن عامر وحفص. وقرأ الباقون نصب فتح النون وإسكان الصاد. إذن الجمهور نصب قرأوا. ونصب بالضمتين قرأها ابن عامر ومن حفص. طيب. إذن الجمهور على نصب، نصب. وحفص وابن عامر نصب. قال رحمه الله، قال قوله يفيضون لي شيء منصوب، يستبقون، يفيضون إلى شيء منصوب، اكتب لي. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن قرة عن الحسن في قوله إلى نصب يوفضون يبتدرون أيهم يستلمه أول. يوم الخروج من قبورهم، أي خروج أهل القبور من قبورهم، ينسلون يخرجون من النسلان، نسلان مشي فيه سرعة. قال الحافظ وهذه التفاسير أوردها لتعلقها بذكر القبر استطرادا، ولها تعلق بالموعظة أيضا. وقال الزين بن المنير إيراد هذه الآيات في هذه الترجمة للإشارة إلى أن المناسب لمن قعد عند القبر أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبور ثم إلى النشر لاستيفاء العمل. قال البخاري رحمه الله حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، والبقيع مقبرة أهل المدينة، مقبرة أهل المدينة. إلى الجنوب الشرقي من المسجد. كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. هذا هو الشاهد، قعود أصحابه حوله ومعه مخصرة، مخصرة عصا قصيرة. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل معه عرجون أو مخصرة عصا، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، بمخصرته ينكت أي يضرب بها في الأرض كحال من يتفكر في الشيء ويتأمل. ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. ما من نفس منفوسة إلا قد كتبت شقية أو سعيدة، كتب مكانها من الجنة والنار، وكتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل ضرهم وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا قد من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. لأنه إذا كان قد كتب ما سيصير إليه الإنسان، كتب مكانه، كتب شقاؤه من سعادته، أفلا نتكل وندع العمل؟ فإن السعيد سيسر للسعادة، سيصير للسعادة، والشقي سيصير للشقاوة. قال عليه الصلاة والسلام أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة. الله ييسرهم لعمل أهل السعادة، يوفقهم لذلك نعمة منه وفضل. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. جاء في الرواية الأخرى اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما قالوا ندع العمل قال لا اعملوا، قال اعملوا كل فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، يسر الله يسرهم الله ويسر لهم الطريق. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وما ربك بظلام للعبيد، يوم القيامة يؤاخذ الله عز وجل الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما الله يريد ظلما للعالمين. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذه موعظة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والموعظة عند القبر فيها تفصيل. وذلك أنه إذا كانت الموعظة على الدوام والاستمرار، يقوم الواعظ عند كل دفن عند كل قبر ويعظ الناس، هذا ليس من السنة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مداوما مستمرا. أما إذا فعله في بعض الأحيان ولا سيما إذا كان جالسا أو تأخر الدفن وجلس أناس بجواره فحدثهم بما يتعلق بشأن القبور ووعظهم بذلك في بعض الأحيان، لا بأس، لا بأس بذلك. هذا قد دلت الأدلة على جوازه وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، كما في هذا الحديث وكما في حديث البراء الطويل، حديث البراء الطويل وهو حديث عظيم في الجنائز، أنهم أتوا إلى، كانوا في جنازة أنصاري فأتوا إلى القبر ولما يلحد، لما يلحد أي قد حفروه لكن بقي اللحد، ما زالوا يعملون عليه يشتغلون في الحفر واللحد، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة طويلة بليغة، جلس وجلسوا حوله ووعظهم. فإذا الموعظة هي محادثة عند القبر، محادثة، يجتمع مجموعة بجوار شخص ويحدثهم بأشياء تكون بعد الموت، لا حرج في ذلك في بعض الأحيان، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. وقعود الأصحاب حوله ليس فوق القبور وإنما بعيدا عن القبور، يقعدون حوله للاستماع، وهذا أدب من آداب الاستماع للمتكلم، القعود حول المتكلم والقرب منه أدب من آداب الاستماع. والمراد بالمحدث باب موعظة المحدث، ليس المحدث هو الذي يقول حدثنا وأخبرنا، إنما المحدث هو المتحدث الذي يحدث الآخرين. قال الحافظ رحمه الله في آخر الشرح: ثم أورد المصنف حديث علي بن أبي طالب مرفوعا، وسيأتي مبسوطا في تفسير والليل إذا يغشى، وهو أصل عظيم في إثبات القدر، القدر أن كل شيء بقدر، بقدر وأنه قد فرغ من كل شيء. وقوله فيه اعملوا ليس موجودا عندنا في هذا الحديث، إنما في الرواية الأخرى. وقوله فيه اعملوا جرى مجرى أسلوب الحكيم، أي الزموا ما يجب على العبد من العبودية، ولا تتصرفوا في أمر الربوبية. أسلوب الحكيم في البلاغة معناه أن السائل يسأل سؤالا وتكون فائدته في لو سأل سؤالا آخر فيجاب بإجابة عن السؤال الآخر الذي لم يسأله، عن السؤال الآخر الذي لم يسأله. طيب، كان يقول لك مثلا إنسان يقول لك في أمر من الأمور، يسألك يقول لك من الذي فعل كذا وكذا؟ فتقول له مثلا في الجواب عن ذلك، مثلا على سبيل المثال صلاة الليل مثنى مثنى، أو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو نحو ذلك. تصرف الجواب عن السؤال الأول الذي فيه غيبة أو نميمة أو لم يحسن أن يسأل، وترشده إلى أنه كان الأولى أن يسأل عن شيء آخر هو أنفع له. هذا يقولون له أسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم. فيأتي يقول لك مثلا بكم اشتريت هذا الثوب؟ تقول له اشتريته للصلاة، صرفته عن سؤاله الذي لا تريد أن تخبره به إلى جواب سؤال آخر هو لم يسأله. هذا يسمونه أسلوب الحكيم. وأين أسلوب الحكيم في هذا فيما ذكره الحافظ؟ لأن الصحابي حين قال أفلا نتكل وندع العمل، يعني في ماذا؟ في شأن الربوبية والقدر. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا كل ميسر لما خلق له. وجعلوا من أسلوب الحكيم، ولم يصح، لا يصح ذلك، لكن جعلوا منه وهو يقرب لك مفهوم أسلوب الحكيم. جعلوا منه قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال بعض البلاغيين الصحابة سألوا عن الهلال لماذا يكون كبيرا ثم يصغر إلى آخر الشهر، ثم بعد ذلك في أول الشهر يبدأ يكبر يكبر. فسألوا عن الهلال نفسه كيف يزيد وينقص ويطلع من هنا ويكون من هنا، فكان الجواب قل هو مواقيت للناس والحج. يعني السؤال الأهم أن تسألوا عن حكمة الهلال، لا عن طبيعة صغره من كبره أنه مواقيت للناس والحج. وإنما قلنا هذا الكلام ليس بصواب، لأن الصحابة لم يسألوا سؤال أصحاب النجوم وأصحاب الهيئة وأصحاب كذلك أيضا الذين يبحثون في علم النجوم، لماذا الهلال يكون دائريا ثم يكون كذا ثم ما سألوا عن هذا، لكن سألوا عن الحكمة من الأهلة، فأخبرهم الله عز وجل وقال قل هي مواقيت للناس والحج، فأجابهم على سؤالهم، ولم ينصرف عن سؤالهم إلى الجواب عن سؤال آخر كان أولى أن يسألوا عنه، كما قاله بعض أهل البلاغة. وقد نبه على ذلك الشنقيطي رحمه الله في رسالته في المجاز، في رسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. قال ولا تتصرفوا في أمر الربوية. وشو عثمان شيخه ابن أبي شيبة وجريره ابن عبد الحميد وموضع الحاجة منه فقعد وقعدنا حوله، وقوله فقال رجل هو عمر أو غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا.